أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في المشتق لذلك وجدت أنه لا بأس من ذكر مقدمة في البين قبل الخوض في تفصيل المبحث. إن لفظ الموضوع لمعنى على قسمين، أحدهما ما يسمى بالمشتق، وهو ما كان لكل واحدة من مادته وهيئته وضع خاص مستقل. يعني عندنا وضعان، أحدهما للمادة والآخر للهيئة. مثل ضارب هيئة فاعل، وأما المادة فهي الضاد والراء والباء، والمادة تدل على حدث الضرب فقط. والثاني ما يسمى بالجامد، وهو ما كان للمجموع من مادته وهيئته وضع واحد لا وضعان. هذا فيما يتعلق بما يسمى بالمشتق وما يسمى بالجامد. أما المشتق فهو على قسمين، أحدهما ما يكون موضوعا بمعنى يجري على الذات، أي يحمل على الذات، بمعنى أن يكون حاكيا عن الذات وعنوانا لها. يحمل على الذات كما في قولنا ضارب. ففي ضارب مثلا تقول زيد ضارب، أي زيد هو الضارب، والضارب هو زيد، ويعبر عن هذا الحمل بحمل هو أو حمل الهوية. فإذا القسم الأول من المشتق ما يكون موضوعا لمعنى يجري على الذات، يعني يحمل على الذات، المتصفة بالمبدأ. المبدأ لكل مشتق عبارة عن المصدر، كالضرب في ضارب. فأن يكون موضوعا بمعنى يجري على الذات المتصفة بالمبدأ بنحو من أنحاء الاتصاف ويصدق عليها خارجا، كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان، يعني وكاسم الزمان والمكان. أمثلة الزمان موعد، مغيب، مشرق. أسماء المكان ملهى، ملعب، مجلس. النتيجة وما شاكل ذلك مثل اسم الآلة. طبعا عندنا الصفة المشبهة، عندنا اسم المبالغة، عندنا اسم التفضيل. فأيضا اسم الآلة، اسم الآلة وهو الذي يدل على أداة أعدت لاستعمالها في العمل، أداة أعدت لاستعمال هذه الأداة في العمل، نحو معجل، مصباح، مكنسة، منخل، ممشط، مكحلة، مفتاح ونحو ذلك. القسم الثاني من قسمي المشتق ما يكون موضوعا بمعنى لكنه لا يجري على الذات ولا يصدق عليها خارجا، وكما سيتبين أن هذا القسم الثاني لا يعنينا في مبحث المشتق الأصولي. ما يعنينا من قسمين: المشتق النحوي في مبحث المشتق الأصولي هو القسم الأول، يعني الجاري على الذات. أما هذا القسم الثاني هذا ليس محلا لأن يكون من بعبارة أخرى ليس مصداقا من مصاديق المشتق الأصولي، وهو ما يكون موضوعا لمعنى لا يجري على الذات ولا يسلق عليها خارجا، وذلك كالأفعال جميعا، جميع الأفعال: ماضي، مضارع، أمر، المصادر المزيدة، وكذلك المصادر المجردة، مصادر مزيدة كالإكرام ونحو ذلك، مصادر مجردة علم وعدل ونحو ذلك. بناء على أن المصادر المجردة أيضا مشتقات، فإذا الأفعال جميعا المصادر بقسميها لا تدخل في المشتق الأصولي لأنها لا تجري على الذات، لا تحمل على الذات، لا يصح حمل الأفعال والمصادر على الذات بنحو حمل هو هو، يعني بنحو حمل هو هوية. فلا تقول زيد ضرب أو زيد اضرب، يحمل ضرب فعل ضرب على زيد، يحمل فعل الأمر اضرب على زيد، أو يحمل يضرب على زيد، تقول زيد يضرب، أو المصدر تقول زيد ضرب. لا، إذ ليس زيد هو نفس ضرب مثلا أو الضرب، ولا أنه ضرب أو الضرب هو نفس زيد. على كل حال الذي يعنينا من قسمي المشتق النحوي هو القسم الأول، أما الجامد فهو أيضا على قسمين: أحدهما ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن مقام الذات، هذا لمعنى منتزع عن مقام الذات من غير ملاحظة، من غير ملاحظة في صفة كالإنسان والحيوان والشجر والتراب ونحو ذلك من أسماء الأجناس: رجل، أسد، دفتر، قلم. ثانيهما، ثاني قسمي الجامد، ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات، هذا القسم الثاني من قسمي الجوامد يعنينا في المشتق الأصولي، يعني هو مشتق أصولي. كما أن القسم الأول من قسمي المشتق النحوي هو مشتق أصولي أيضا. فإذا الذي يعنينا من هذه الأقسام الأربعة القسم الثاني من قسمي، عفوا، القسم الأول من قسمي المشتق النحوي، والقسم الثاني من قسمي الجامد النحوي. أما القسم الأول من قسمي المشتق النحوي، لا عفوا، القسم الثاني من قسمي المشتق النحوي لا يعنينا، والقسم الأول من قسمي الجامد النحو لا يعنينا. فإذا القسم الثاني من قسمي الجامد ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات، وذلك عنوان الزوج والرق والحر. هذا أمر خارج عن مقام الذات، الذات باقية. يعني لو سلبت الزوجية عن الزوج الذات تبقى، يبقى إنسان، يبقى زيت زيت. وكذلك بالنسبة للرقية استبدلت بحرية، حرية استبدلت برقية، الذات باقية. لأنها لبقاء الذات، وهذه بالنتيجة تتلبس بالذات فتدخل في المشتق الأصولي. فإذا الثاني من قسمي الجامد ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات، وذلك كعنوان الزوج والرق والحر وما شابه ذلك، مثل الأخ الأخت ابن بنت. فهذه أقسام، أربعة أقسام. ومحل النزاع في هذه المسألة لا يختص بالمشتقات المصطلحة فقط، يعني المشتق النحوي. المشتق النحوي الذي هو عبارة عن الكلمة القابلة للتصرف، هذا من شاء التفصيل فليراجع مباحث النحو. فالمشتق النحوي الذي هو عبارة عن الكلمة القابلة للتصرف، نحو ضرب، حيث تقول ضرب، يضرب، اضرب، مضروب، ضارب. وهذا في مقابل الجامد الذي لا يقبل التصرف ولا التغيير. أكل حال هناك تعريف عديدة لما يتعلق بالمشتق والجامد، من شاء التفصيل فليراجع محله. فإذا هذه أربعة أقسام. محل النزاع في هذه المسألة لا يختص بالمشتقات المصطلحة فقط، لا، كما ربما يوهم عنوان النزاع فيها، بل يعم القسم الثاني من الجوامد أيضا، كما أنه لا يعم جميع المشتقات، بل يختص بخصوص ماذا؟ القسم الأول من المشتقات. فإذا هذا القسم الثاني من الجامد هو مشتق أصولي، حيث يحمل بحمل هو على الذات. هذا القسم الثاني من قسمي الجامد. تقول زيد زوج، أي هو زوج، والزوج هو زيد. من هنا كان مشتقا أصوليا. فالنتيجة أن محل البحث هنا في القسم الأول من المشتق النحوي، والقسم الثاني من الجامد، والقسمان الآخران خارجان عنه، يعني عن ماذا؟ عن محل البحث. شو هو محل البحث؟ المشتق الأصولي. ومن هنا يظهر أن النسبة بين المشتق في حريم البحث، يعني المشتق الأصولي، وكل من المشتق المصطلح والجامد عموم من وجه. فإذا ليس كل مشتق أصولي مشتقا نحويا، كما أنه ليس كل مشتق نحوي مشتقا أصوليا، بل بعض المشتق الأصولي مشتق نحوي كما هو الحال في القسم الأول من قسمي المشتق، هو مشتق نحوي، وكذلك هو ماذا؟ مشتق أصولي. وبعض المشتق النحوي مشتق ماذا؟ أصولي. نعم، عفوا، ليس كل مشتق نحوي مشتقا أصوليا، بل بعض المشتق الأصولي مشتق نحوي، وبعض المشتق النحوي مشتق أصولي. بعد ذلك في شبه العبارة يعني، فإذا هذه يصير مادة الاجتماع أين؟ في القسم. ومادة الاحترام تحصل هذاك القسم الثاني من المشتق، هذا مشتق نحوي فقط وليس مشتقا أصولي، و هو مشتق وليس
القسم الثاني من الجامد أصولي وليس نحوي.
إيه نعم، هي مشتق أصولي وليس نحويا. ومن هنا يظهر أن النسبة بين المشتق في حريم البحث وكل من المشتق المصطلح والجامد عموم من وجه، فإن الأفعال والمصادر المزيدة والمجردة جميعا ماذا؟ من المشتقات المصطلحة، ومع ذلك هي خارجة عن محل النزاع. كذلك العناوين الانتزاعية التي تنتزع ماذا؟ عن مقام الخارج، تنتزع عن أمر الخارج عن مقام الذات. القسم الثاني من قسمي الجوامل، والعناوين الانتزاعية كعنوان الزوج والحر والرقوة ما شكل ذلك من الجوامل، ومع ذلك هي داخلة في محل البحث، فهي مشتق أصولي. فالنزاع يجري في كل عنوان جار على الذات باعتبار تلبسها، يعني تلبس الذات بالمبدأ بنحو من أنحائه، سواء أكان ذلك المبدأ، هلأ سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، أن كيفية التلبس بالمبدأ تختلف باختلاف المشتقات، وهذا له بحث مستقل عند المصنف رحمه الله كما سيأتي. على كل حال، فالنزاع يجري في كل عنوان جار على الذات باعتبار تلبس الذات بالمبدأ بنحو من أنحائه، عليكم السلام، سواء أكان ذلك المبدأ من إحدى المقولات التسع الواقعية المتأصلة، هذه بالنتيجة الأعراض التسعة وقد تقدمت تكرارا ومرارا، هذه لها وجود في الخارج كما هو الحال في الجوهر اللي هو بصير المقولة العاشرة، لأنه المقولات عشرة، الأعراض التسعة والجوهر، وكل منهما وجوده متأصل مستقل في نفسه، لكن الجوهر في نفسه بنفسه. عفوا، في نفسه لنفسه، ذاك في نفسه لغيره، بس بالنتيجة كل منهما وجود مستقل متأصل. خلوا بينكم هذه العبارة. على كل حال، مثل الكم والكيف والأين وأشبه ذلك، مثل مقولة الوضع، قيام، قعود، ركوع، سجود، هذا كله ماذا؟ من مقولة الوضع، وهذا تقدم مرارا وتكرارا. أم كان من توابعها كالشدة والضعف، هذا كيفية نفسانية استعدادية، السرعة والبطء كيفية نفسانية، أم كان من الاعتبارات كالملكة، عفوا، كان من الاعتبارات كالملكية والزوجية والحرية وما شابه ذلك مثل الوقف، أم كان من الانتزاعيات كالفوقية والتحتية والسابقية، التقدم المسبوقية، التأخر، الإمكان. لما نقول الإمكان مثل الإمكان للممكن، مثل الإنسان، هذه الأمور، الإمكان، الوجوب، الامتناع وما شكل ذلك، هذه الأمور الاعتبارية، أو الانتزاعية، الأمور الاعتبارية المحضة، وهي التي لا وجود لها في الخارج. شيخ لؤي، الأمور الاعتبارية المحضة التي لا وجود لها في الخارج، لا بنفسها ولا بمنشأ انتزاعها. فإن الزوجية مثلا حكم اعتباري اعتبره العرف، كالقيمة السوقية للأوراق النقدية، هذه الأمور الاعتبارية بيد المعتبر، متى شاء يرفعها. وهذا القسم من المبدأ قابل للوجود والعدم بيد المعتبر، كاعتبار الرئاسة أو السلطنة لفلان ثم إلغاؤها وإسقاطها، اعتبار القيمة السوقية للأوراق النقدية، بعد ذلك يتم إسقاطها وإلغائها. الأمور الانتزاعية هي التي لا وجود لها في الخارج، ما إلها وجود خارج بنفسها، لا، الموجود خارجا هو منشأ انتزاعها. فإذا الذي يوجد هو منشأ انتزاعها في الخارج، هذا الموجود. ففي قولك السطح فوق زيد، الموجود في الخارج إنما هو زيد والسطح، أما الفوقية فقد انتزعت منهما فلا وجود لها. نعم يوجد منشأ انتزاع الفوقية، وهو كون السطح في المكان الأعلى وكون زيد في المكان الأسفل. ومن نفس المثال ننتزع ماذا؟ التحتية. بلحاظ زيد انه زيد تحت الصخر، وهكذا في التقدم والتأخر وما اشبه ذلك. فإذا يتحصل من ذلك أن دخول شيء في محل النزاع هنا يبتني على ركنين. الركن الأول أن يكون جاريا على الذات المتلبسة بالمبدأ، أن يكون جاريا على الذات المتلبسة بالمبدأ ومتحدا معها خارجا بنحو من الاتحاد. وبذلك الركن خرجت المصادر المزيدة، لأنها لا تجري على الذات المتصفة بها، فإنها مغايرة معها خارجا وعينا. فلا يقال زيد إكرام إذا كان زيد متصفا بهذا المبدأ، بمبدأ الكرم، بل يقال زيد كريم. وكذا المصادر المجردة لا يشملها النزاع لعدم صحة حملها على الذات، فلا يقال زيد علم أو زيد عدل. نعم هلا بلحاظ المبالغة ذاك بحث آخر يعني، فلا يقال زيد علم إلا مبالغة، يعني قصد المبالغة قصد بها الدلالة على كثرة اتصاف الموصوف بالصفة. وهكذا الأفعال بجميع أنواعها لا يجري فيها النزاع لعدم جريانها على الذوات، يعني لا تحمل على الذوات وإن كانت من المشتقات. ما بدخل زيد ضرب، زيد أضرب، وزيد يضرب، وما أشبه ذلك، لا. هذا هو الركن الأول، أن يكون الشيء جاريا على الذات المتلبسة بالمبدأ. الركن الثاني، إن هذه الذات لابد أن تبقى فيما لو زال المبدأ عنها. أما لو كانت هذه الذات تزول بزوال المبدأ فلا تدخل في محل البحث. فالركن الثاني أن تكون الذات باقية بعد انقضاء، يعني زوال، بعد انقضاء المبدأ، يعني بعد أن صار المبدأ منقضيا أو ماضيا، يعني زائلا. فإذا الركن الثاني أن تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ، بأن تكون للذات حالتان، حالة تلبسها بالمبدأ وحالة انقضاء المبدأ عنها، وبذلك الركن خرج القسم الأول من الجوامد كالإنسان والحيوان والشجر وما يضاهيها من العناوين الذاتية وما يشابهها من العناوين الذاتية. مثل الأجناس، الأنواع، الفصول، كلها عناوين ذاتية. هذه التي يلزم بانتفائها، لو انتفت يلزم بانتفائها انتفاء الذات. فبانتفاء الناطقية مثلا، فبانتفاء الناطقية مثلا تنتفي الذات وتزول وتتبدل إلى ذات أخرى. والوجه فيه أن المبادئ في أمثال ذلك مقومة لنفس الحقيقة والذات، وبانتفائها تنتفي الذات، فلا تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ، يعني بعد زوال المبدأ، بعد مضي الاتصال، الذات لا تكون باقية. وبتعبير آخر، إن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. فإذا فرضنا تبدل الإنسان ولا المادي التي يعبر عنها بالمادة الأولى الهيولة، هذه باقية، هذه التي تتشكل بأشكال وتتصور بصور، الهيولة المادة الأولى. يعني الإنسان لما نسأل الله حسن العاقبة وخير الخاتمة، بعد ذلك يستحيل إلى تراب، الصورة انقلبت، الشكل تغير، فالمادة الأولى هذه الهيولة تشكلت بشكل تراب، تصورت بصورة تراب بعد أن كانت متشكلة بشكل إنسان، بعد أن كانت متصورة بصورة إنسان. ولا المادة الأولى موجودة الهيولة. طبعا هذا يفيدكم ببحث المعاد الجسماني، المادة الأولى ما راح، المادة موجودة لكن الصورة اختلفت، الشكل تغير، ولا المادة هي هي. نفس الشيء الخشب، المادة الأولى الهيولة تشكلت بشكل خشب، تصورت بصورة الخشب، بعد ذلك لما تحرق الخشبة وتستحيل إلى رماد، فالمادة الأولى الهيولة ماذا؟ تصورت بصورة رماد، تشكلت بشكل رماد وهكذا. فإذا المادة الأولى التي يعبر عنها بالهيولة هذه لا تذهب، هذه التي يعبر بالمعاد الجسماني بيقولوا ذرات الإنسان، بعد ذلك الله عز وجل يجمعها. هو هذا الكلام في ماذا؟ في المادة الأولى الهيولة. وبتعبير آخر، إن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. فإذا فرضنا تبدل الإنسان بالتراب أو تبدل الكلب بالملح، فما هو ملاك الإنسانية أو ما هو ملاك الكلبية وهو الصورة النوعية؟ هذا انعدم، صحيح هذا زال، ووجدت حقيقة أخرى وصورة نوعية ثانية، وهي صورة النوعية الترابية أو الملحية. ومن الواضح أن الإنسان أو الكلب لا يصدق على التراب أو الملح بوجه من الوجوه، لأن الذات غير باقية وتنعدم بانعدام الصورة النوعية، وهي صورة الإنسانية أو الكلبية، ومع عدم بقاء الذات لا يشملها النزاع. ولا معنى لأن يقال إن الإطلاق عليها حقيقة أو مجاز كما سيأتي تفصيله. المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو لا، هو حقيقة أيضا في من زال عنه المبدأ وانقضى. إذا كان المشتق حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ دون غيره، فلما يطلق على غيره يعني على من زال عنه المبدأ وانقضى عنه ولم يعد متلبسا بالمبدأ، فيكون الإطلاق مجازيا، وهذا سيأتي تفصيله. وأما المادة المشتركة بين الجميع المعبر عنها بالهيولة وإن كانت باقية إلا أنها قوة صرفة، هذه محل إفاضة الصور، لإفاضة الصور عليها ولإفاضة الأشكال عليها، وليست ملاكا لشيء من هذه العناوين، ولا تتصل بالإنسانية الأيولة، لا تتصل بالكلبية أو نحوهما بحال من الأحوال. أما القسم الثاني من الجوامل وهو ما كان منتزعا عن أمر خارج عن مقام الذات، هذه لأنها منتزعة عن أمر خارج عن مقام الذات، لو زال المبدأ أو انقضى الذات ماذا؟ باقية. من هنا كانت مشتقة أصولية. وأما القسم الثاني من الجوامل وهو ما كان منتزعا عن أمر خارج عن مقام الذات فهو داخل في محل النزاع، هذا مشتق أصولي، كعنوان الزوج والرق وما شاكل ذلك، لأن الذات فيه باقية بعد انقضاء المبدأ عنها. إذا راح الاتصال، إذا زال، انقضى، مضى، الذات باقية. إذا هذا الزوج بعد زال عنه المبدأ، انقضى المبدأ، بعد ما صار زوج هذا؟ وكذلك الرق انقضى عنه ماذا؟ الاتصاف المبدأ الرقية، صار حرا، او الحر صار عبدا وما اشبه ذلك. فالذات باقية بعد انقضاء المبدأ عنها، وحينئذ يشمله النزاع في ان الاطلاق عليها حال الانقضاء، يعني حال زوال المبدأ، حال ارتفاع المبدا، حال مضي المبدا حقيقه او مجاز؟ ابدا. الجزاء بما يتعلق بالمشترك. ومما يشهد لما ذكرناه من عموم النزاع لهذا القسم من الجامد ايضا ما ذكره فخر المحققين صاحب إيضاح الفوائد ابن العلامة الحلمي رحمة الله عليه، هو اجتهد بالعمر 11 أو 12 كان عمره قبل البلوغ، فخر المحققين ابن العلامة الحلمي رحمة الله عليه. ومما يشهد لما ذكرناه من عموم النزاع لهذا القسم من الجامد أيضا ما ذكره فخر المحققين والشهيد الثاني قدس سرهما في الإيضاح والمسالك، مسالك للشهيد الثاني، الإيضاح لفخر المحققين، إيضاح الفوائد على شرح القواعد كتاب والده العلامة رحمة الله عليه. قالا من ابتناء الحرمة في المرضعة الثانية. الآن في شخص مزوج تلتين والآن عند كلتا الزوجتين الكبيرتين الآن عندهم لبن، هو صاحب اللبن، فتزوج صغيرة طفلة، قامت الزوجة الأولى أرضعت ضرتها الصغيرة، أرضعتها، لما أرضعتها صارت نعم بالنتيجة مجرد ما أرضعتها لهذه الزوجة، فهذه الزوجة الصغيرة ماذا تحرم عليه؟ لأنه بتمامية الرضاع تصير ماذا؟ ابنته من الرضاع، لأنه صاحب اللبن، وبالنتيجة زوجته التي أرضعتها تحرم. ليش؟ لأن عين زوجته. الكلام في المرضعة الثانية، الزوجة الثانية، هاي شفت الزوجة الثانية بعد ما أرضعتها الأولى فأتت وأرضعت هذه الصغيرة التي ماذا؟ هذه الصغيرة كانت زوجة يعني كانت ضرة لهذه مين؟ الزوجة الثانية الكبيرة. أرضعتها أحسن. ارتفع ماذا؟ المبدأ، زالت الزوجية، لكن بناء على أن المشتق موضوع للأعم حتى لمن انقضى عنه المبدأ ولمن زال وارتفع عنه المبدأ تحرم الكبيرة الثانية أيضا أو لا؟ لو أرضعت الصغيرة. ليش؟ لأنه هذه كانت زوجة، يطلق عليها زوجة حتى بعد انقضاء، يعني الصغيرة يطلق عليها زوجة بعد انقضاء الزوجية عنها، لأنه صارت بنت صاحب اللبن من الرضاع. على كل حال، فإذا مما يشهد بما ذكرناه من عموم النزاع لهذا القسم من الجامد أيضا ما ذكره فخر المحققين والشهيد الثاني قدس سرهما في الإيضاح والمسالك من ابتناء الحرمة في المرضعة الثانية على النزاع، يعني الزوجة الكبيرة الثانية في مسألة المشتق. طبعا هذا هو لا يبتني، الروايات تدل على أن الزوجة الثانية الكبيرة لا تحرم على زوجها على صاحب اللبن لو أرضعت الطفلة الصغيرة التي كانت زوجة لزوجها، التي كانت زوجة لزوجها، أما الكبيرة الأولى قطعا تحرم عليه لأنه ام زوجته صارت. نعم، ما سمعت شيء. ما سمعت شيخنا ال ليش تروح لبعيد؟ أني سمعتها من فترة. إذا الآن مثلا أنت حطيت يعني ملأت بجرة صغيرة حليب بقر من بقرة، وأنا وأنت شربنا من هذا الحليب معا، بصير أخوي من الرضاعة. إيه نعم، هذه سمعتها أنا على التلفاز من فترة. نعم في والله ما يعني شيء غريب عجيب واضح مش ومما يشهد لما ذكرناه من عموم النساء لهذا القسم كذا من الجامدي أيضا ما ذكره فخر المحققين وشهيد الثاني قدس سرهما في الإيضاح والمسالك من ابتناء الحرمة في المرضعة الثانية على النزاع في مسألة المشتاق في من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة وقد أرضعت الزوجتان الكبيرتان أرضعتا الصغيرة، فتحرم عليه يعني على صاحب اللبن الزوج، تحرم عليه المرضعة الأولى الكبيرة زوجته الأولى الكبيرة، هذه التي ما بدنا نقول زوجته الأولى يمكن تكون هي زوجته الثانية، المرضعة الأولى من زوجتيه تحرم عليه لصدق أم الزوجة عليها، والصغيرة تحرم ليش؟ لصدق بنت الزوجة عليها. وإنما الكلام والإشكال في المرضعة الثانية الزوجة الكبيرة الأخرى التي أرضعت الصغيرة، فقد ابتنى الحرمة في هذه المسألة على النزاع في مسألة المشتق، فبناء على أنه موضوع للأعم يصدق عليها على دين على الزوجة الكبيرة الثانية يصدق عليها أم الزوجة هذه المرضعة الثانية، باعتبار أن المرتضعة يعني الطفلة الصغيرة التي كانت زوجة لصاحب اللبن باعتبار أن المرتضعة كانت زوجة فتحرم يعني تحرم المرضعة الثانية التي هي إحدى الزوجتين الكبيرتين، فهذا اجتماع عليه الكل يحرم عليه بناء على الأعم. بالنتيجة طبعا هذه عليها الروايات توضح هذا مبحثه خصوص في بحث الكفاية يعني في بحث الكفاية ايه ما هو اقل من سنتين قطعا اقل من سنتين مشان يتحقق الرضا يعني ما زاد عن حوله من لا ينفع، وبناء على انه ان المشتق موضوع لخصوص المتلفف فعلا بالمبدأ لا من زال عنه المبدأ لا من عن ارتفع عنه المبدأ لا يصدق عليها هذا العنوان بالفعل، فلا تحرم يعني لا يصدق عليها أم الزوجة بالفعل فلا تحرم، الذي يحرم من الزوجة الكبيرة أي التي كانت المرضعة الأولى هي التي تحرم. على كل حال التطبيق غدا إن شاء الله تعالى تقرأوا هذا المطلب قبل التطبيق في نفس أصول المطهر إن شاء الله، لأن التطبيق سيكون سريعا نوعا ما، والحمد لله رب العالمين.